بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث الخلل في النية فيه جهات: الجهة الأولى كان في تحقيق معنى النية المعتبرة في صحة الصلاة، وذكرنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره أن النية المعتبرة في صحة الصلاة هي إضافة الصلاة إلى المولى إضافة تذللية المعبر عنه بقصد القربة، إضافة العمل إلى المولى إضافة تذللية.
تذللية
لا تذللية. الجهة الثانية في فصول النية المعتبرة، حيث إن النية المعتبرة في صحة الصلاة تنحل لعناصر ثلاثة: قصد الصلاة، والتقرب بالصلاة، وتعيين نوع الصلاة من كونها ظهرا أو عصرا، أداء أو قضاء أو نحو ذلك. فيقع الكلام في كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة. لذلك لدينا مطالب ثلاثة، إذ تارة نتكلم في أصل القصد للصلاة، وأخرى في التقرب، وثالثة في تعيين نوع الصلاة. الكلام في المطلب الأول وهو أصل القصد، وفيه عدة أمور. الأمر الأول: إن اعتبار القصد في الصلاة عقلي وليس شرعيا، لأن الصلاة عنوان قصدي والعناوين القصدية متقومة بالقصد عقلان، سواء اعتبر الشارع ذلك أم لم يعتبر. فاعتبار القصد عقلي لا شرعي، وبالتالي فلو ورد عندنا دليل يدل على اعتبار القصد فما هو إلا إرشاد إلى هذه الملازمة العقلية.
فرق بين الإرادة والقصد شنو شيء؟
ماكو فرق. الأمر الثاني: لا يجب التلفظ بالنية أي بقصد الصلاة، إذ لا دليل على وجوب التلفظ، بل وقع الكلام، وهذا ما نبحثه اليوم، بل وقع الكلام في مشروعية التلفظ بالنية في موردين. المورد الأول في صلاة الاحتياط والمورد الثاني في النية بعد الإقامة، يعني بعد الإقامة للصلاة. أما المورد الأول وهو صلاة الاحتياط، فهل يشرع من المكلف المطالب بصلاة الاحتياط قبل أن يدخل في صلاة الاحتياط أن يتلفظ بالنية لصلاة الاحتياط أم لا؟ فإن ظاهر كلام صاحب العروة قدس سره أنه لا إشكال في ذلك. شنو في صفير؟ حيث قال في المسألة السادسة من مسائل النية: الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى الصحة معاه، يعني أن التلفظ بها عند الشروع في صلاة الاحتياط مما لا ينافي صحة الصلاة. بعدنا ما بينت الآن. أدري. فالكلام فعلا في جواز التلفظ بالنية لصلاة الاحتياط. والبحث هنا يقع في ناحيتين: ناحية الأولى، هل أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أم أنها جزء متمم للصلاة على فرض النقيصة؟ والناحية الثانية، هل أن التلفظ بالنية كقوله أصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى من كلام الآدمي بحيث يقع منافيا للصلاة أم لا؟ فأما البحث في الناحية الأولى، نحن لا ندخل في البحث طبعا الفقهي بتفاصيله، إنما للإشارة بما يتعلق بالمطلب، فقد ذكر قولان: قول بأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة وإن وجبت بنفس الوجوب المتعلق بأصل الصلاة، وهذا القول نسب إلى ابن إدريس. ابن إدريس: نظير ما لو نذر المكلف صوم يومين فإن صوم كل يوم من اليومين المنذورين واجب مستقل، مع أنهما وجبا بوجوب واحد، ألا وهو وجوب الوفاء بالنذر الواحد. فقد يقال: صحيح أن هناك وجوبا واحدا للصلاة ولصلاة الاحتياط، إلا أن صلاة الاحتياط مع ذلك واجب مستقل، ويترتب على كون صلاة الاحتياط واجبا مستقلا جواز المنافيات بينها وبين الصلاة، فيجوز له مثلا الالتفات والتكلم وما أشبه ذلك بين الانتهاء من الصلاة البنائية وبين الشروع في صلاة الاحتياط. والقول الثاني أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة المشكوك فيها على فرض النقيصة، وهذا القول هو الظاهر من النصوص كما في صحيح الحلبي في الشك بين الثنتين والأربع، قال عليه السلام: فإن كنت إنما صليت ركعتين، يعني لو كنت في الواقع صليت ركعتين، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأرباع، فصلاة الاحتياط على فرض النقيصة هي جنوه جزء متمم للصلاة، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأرباع. قرعة؟
ما في يظهر على أنه
جزء، هذا قاعد
أتكلم على أنها تمام،
أما
تمام
أنها
صلاة
مستقلة وأنها صلاة. لا إله إلا الله. ما في. تمام، يعني هذه ناقصة وهذا شنو تمامها، لكن تمامها بصلاة مستقلة. يصير عندنا قرية في البلد اسمها التوبي، عندهم كل شيء يصير. واحد نزل برد، تعرف الجحة شنو؟ الرقية. واحد نزل داخل الرقية وجلس اسمه وسوى ملعب كرة وكذا ولعب سلة وطلع من الرقية، يصير ما يصير له؟ بدل ما في،
ما في؟
لا، بدل ما في، تعبير بدل ما في.
مكان.
ها، أجيبوا لهن المكان دي. ما يخالف داجي بتوها بنهون عن الكلام. زين. فظاهر هذه الرواية أن ركعة الاحتياط على تقدير النقص جزء. إنما الكلام وقع في أن الانقلاب في الوظيفة انقلاب واقعي أو ظاهري، بمعنى أن المكلف حين الشك بين الثلاث والأربع مثلا تغير تكليفه الواقعي، فبعد أن كان مكلفا بأربع ركعات موصولة أصبح مكلفا بأربع ركعات مفصولة، أي أنه مكلف واقعا مظاهرا، مكلف واقعا بثلاث ركعات مع سلام ثم ركعة رابعة، فانقلب تكليفه الواقعي من المطالبة برابعة موصولة إلى رابعة مفصولة بسلامين، وهذا ما يعبر عنه بالانقلاب الواقعي، وهذا هو ما اختاره سيدنا قدس سره، ويأتي في محله البحث فيه لأن هذا من جملة بحوث مباحث الخلل في الصلاة. أو أن الانقلاب ظاهري، أي في مقام تفريغ الذمة ليس إلا، بمعنى أن المكلف ما زال مطالبا واقعا برابعة موصولة، آية ما في الباب من أجل تحصيل اليقين بفراغ ذمته مما كلف به، قيل له إذا شككت فابن على الأكثر وأتي بركعة احتياط، فالأمر بركعة الاحتياط لم يغير التكليف الواقعي. ولذلك لو أتى بأربع موصولة واقعان وكانت ركعة الاحتياطي قلوا ياي زائدة فقد امتثل التكليف الواقعي. فالتكليف بأربع موصولة لم ينقلب واقعا، إنما حيث لا طريق للمكلف لإحراز فراغ ذمته مما كلف به إلا بهذه الطريقة، وهو أن يسلم على الرابعة البنائية ثم يأتي بركعة الاحتياط، فصار انقلابا في الوظيفة، إلا أنه انقلاب ظاهري وفي مقام تفريغ الذمة. وقد أفاد سيدنا قدس سره أن لا أثر عملي لهذا البحث، وهو أن الانقلاب واقعي أو ظاهري، فالنتيجة أنه مطالب بركعة الاحتياط. غاية ما في الباب، إن قلنا بأن الانقلاب واقعي كما هو مسلك سيدنا قدس سره، إذن هو ما زال في الصلاة، ما زال في الصلاة واقعا، ما زال في الصلاة واقعا. وبما أنه ما زال في الصلاة واقعا، فمانعية الكلام ومانعية الالتفات مانعية، قولوا ياي واقعية، أي أن مقتضى إطلاق أدلة مانعية الالتفات ومانعية مثلا الكلام شاملة لهذا المورد، لمورد الشك بين الثلاث والأربع قبل أن يشرع في صلاة الاحتياط. وأما إذا قلنا بأن الانقلاب ظاهري، إذن فلعل المكلف خرج واقعا من الصلاة، فلعل المكلف ليس في الصلاة بعد أن بنى على الرابعة وسلم، لعله شنو؟ ليس في الصلاة. وحينئذ فالجاري في حقه استصحاب عدم الخروج من الصلاة، أو الجاري في حقه قاعدة الاشتغال، ومقتضى هذين الأصلين الشرعي والعقلي هو شنو؟ هو اجتناب المنافي. فمانعية المنافي في هذا الفرض مانعية ظاهرية وليست واقعية، مبنية على استصحاب عدم الخروج من الصلاة أو على قاعدة الاشتغال.
سيدنا احنا ما عندنا شك على أنه خرج من الصلاة وما خرج، احنا عندنا يقين أنه يكون يصلي صلاة الاحتياط،
الصلاة الأصلية المطالب بها اللي هي أربع ركعات، خرج منها لو لا؟
ما شك على أنه احنا نبني على أنه خرج منها واقع.
إذا تقول انقلاب ظاهري لا محالة بصير شك بعد، شلون يسمون انقلاب ظاهري؟ الأحكام الظاهرية موضوعها الشك في شنو؟ الواقع، صح لو لا؟ أنا ما أدري لعلي صليت أربع ركعات، صح لو لا؟ فإذا كنت في الواقع صليت أربع ركعات، إذن أنا خرجت من الصلاة، وإذا كنت في الواقع صليت ثلاث ركعات، إذن أنا ما زلت في الصلاة، فعندي شك في الخروج من الصلاة.
يعني ما نقدر نقول سيدنا على أنه إحنا عندنا يقين شك، عندنا يقين بصلاة الاحتياط،
عندنا يقين بأنني مطالب بصلاة الاحتياط، بس أنا مطالب بها كوظيفة ظاهرية أو مطالب بها واقعا، هذه مسألة ثانية. فمن يدعي الانقلاب الظاهري يقول أنت مو مطالب واقعا بصلاة الاحتياط، مطالب شنو؟ ظاهرا، ومن أجل تفريغ الذمة. بس هذا الجملة. فالنتيجة هي أن مانعية التكلم بين الصلاة البنائية وصلاة الاحتياط ثابتة، سواء كانت مانعية واقعية أو مانعية ظاهرية. نعم.
أنه ما زال في الصلاة بالاستصحاب. نقول يعني في عندنا روايات وهي مقدمة على الاستصحاب تثبت أنه خرج، وهي الروايات المطلقة التي تقول تحريم التكبير وتحريم التسليم. فحينما
تسليم بعد الرابعة،
لا أنا وسلم
تسليم بعد، ولا يدري أن هذا التسليم بعد الرابعة أو بعد الثالثة. لا إله إلا الله.
أنه يأخذ بالأكثر، فخلاص بالتالي.
فإذا رحتوا للانقلاب الواقعي، فرحتوا للانقلاب الواقعي، فهذا اختيار أحد المسلكين، مو أنه حتى على المسلك الثاني. لا، هذا كلامكم عبارة عن اختيار انقلاب الواقعي، أن ظاهر موثقة عمار أن تكليفه واقعا أن يبني على الأكثر، كما يقول السيد الخوي، فإذا تكليفه واقعا أن يبني على الأكثر، واضح هذا صار الانقلاب واقعي. كلامنا بناء على المسلك الثاني الذي يقول لا، مثل السيد السيستاني، مثل غيره الذي يقول لا، هذا مجرد وظيفة ظاهرية لا أكثر. بناء على هذا المسلك الثاني لا يمكنكم إثبات أنه ما زال في الصلاة إلا بالاستصحاب. فإذا تروحوا للروايات وتقولوا ظاهرها أنه مأمور واقعا بالبناء على الأكثر، إذن هذا معناه الانقلاب الواقعي بعد. خب،
لأنه مخير على كل حال، يستطيع أن يقطع الروايات التي تجوز له مثلا، أو الأدلة التي يمكن أن نستدل بها على ليس ملزما بالأخذ بأحكام الشك. فأنا يعني أنه بالخيار مما تقطع أو تبني على الأكثر ظاهرا مواقعا،
تبني على الأمومسة، فابني على الأكثر ظاهرا. صحيح، أنا الآن بنيت على الأكثر، الآن هل ارتفع الشك أني في الصلاة أم خرجت؟ ارتفع تحليلها التسليم بعد الرابعة، هذا واضح بعد عندما يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني التسليم بعد الركعات. أنا ما أدري خلصت الركعات أم لا، هو الشك لم يرتفع،
هذا بعد الرابعة، ولو ظاهرا
بعد الرابعة، لو قال ابن على الأكثر، لو قال أنه هذه رابعة، زين إذا قال ابن على الرابع يعني اعتبر هذه رابعة، فإذا أنت فرغت من الصلاة فيجوز لك الكلام، فيجوز لك الكلام بالمدلول الالتزامي، يجوز لك الكلام. إذا صلاة الاحتياط صلاة شنو؟ فرجعت للقول الأول. بعد شلون بعد؟ ما أنا فاهم، تبنوا على القول الأول يعني أنها صلاة مستقلة؟
يقولون الآن نحن نستدل بالاستصحاب على أنه ما
زال
الاستصحاب،
نقش
هذا بغض النظر عن،
أقول هذا الذي يتشبث بالاستصحاب، الذي يتشبث بالاستصحاب هو من يقول بأن الانقلاب ظاهري بس هذا يتشبث بالاستصحاب. أما من يقول بأن ظاهر قوله متى شك، ألا أعلمك شيئا، إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء، متى شككت فابني على الأكثر كما في موثقة عمار، بالنتيجة هل هذه ظاهرها أن البناء على الأكثر واقعي؟ هل يستفاد منها أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة؟ انتوا شنو تستفيدوا منها؟ زين، ما يخالف، ظاهر زين، فينعقد لها مدلول التزامي بأنه خلاص فرغت من الصلاة فيجوز لك الكلام والاستدبار والحدث والحدث. دول ما حققته.
حتى الشيء الثاني ذكر ذلك، قال لم يجد دليلا تاما على أن صلاة الاحتياط هي متممة، ما في يعني حتى الأدلة قابلة للاحتمال أنها متممة أو مستقلة، ونحرز يعني أنها
متممة. إن شاء الله الله يعطيكم الوقت وتحققوا المسألة وتعطونا النتيجة إن شاء الله تعالى. خم. وأما من الناحية الثانية، على فرضي أن صلاة الاحتياط متممة في فرض النقيصة، وأن مانعية التكلم بكلام الآدمي شاملة لهذا المورد، إما مانعية واقعية أو ظاهرية، فهل أن التلفظ بالنية من كلام الآدمي أم لا؟ حيث يحتمل أن قول صاحب العروة والأقوى شنو؟ قلنا المسألة السادسة، قال الأحوط ترك التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى معناه أن الاحتياط احتياط شنو؟ استحباب، لأنه ملحوق بالفتوى. وإن كان الأقوى الصحة معه، يحتمل أن صاحب العروة لا يرى أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة كما نسب إليه السيد الخوئي هنا، حيث قال لما يرتئيه قدس سر من أنها صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل. هذا لا دليل على أن صاحب العروة يرى أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة. فمن المحتمل أن صاحب العروة إنما يرى الصحة بلحاظ أنه لا يرى التلفظ بالنية شنو؟ من كلام الآدمي، ليس كلاما آدميا، لأنه من جملة شؤون الصلاة أن يقول أصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى. فأنتم يا أهل العرف، يا أهل البلي، أرباب العزاء، سادة أجلاء، ماذا تقولون؟ ماذا تفهمون من كلام الآدمي؟ أدلة مانعية التكلم بكلام الآدمي تشمل مثل هذا المورد؟
مسألة عامة البلوى، يعني لو كان مانع كان ذكره.
هذا ما صار رجوع للظهور سيدنا، هذا صار، لا هذا ما صار رجوع، هذا صار رجوع إلى دليل آخر لو كان لبان. احنا الآن ماذا تستظهرون من عنوان كلام الآدمي؟ هل يشمل مثل هذه الموارد أم لا؟ ها؟ ما يشمل؟
أي
عموم؟
عندنا دليل عام على حرمة الكلام الصلاة
إلا وخرج بالاستثناء. لا، ما عندنا دليل عام، عندنا دليل على حرمة كلام الآدمي، هذا اللي عندنا. ما عندنا دليل يقول لا كلام وخرجت الصلاة، لا، عندنا يحرم كلام الآدمي بس. هل هذا من كلام الآدمي أم لا؟ هذا الكلام، وهذا ليس ذكران.
منين جبت التحليل؟
هذا أكو في ذكر الركوع، شنو هو؟ مددت إليك، شنو؟ شنو؟ وإن ضربت عنقي، كذا، شنو؟ الرواية.
من
هالكلام، من هالكلام، من هالكلام. زين، على أي حال هذا الذكر الوارد في الركوع، ما مضمونه مددت إليك عنقي وإن ضربتني؟ سيد ثاني يستشكل فيه، يقول هذا كلام آدم
احتمال.
على أي حال كذلك الله ربي تمجيد، هذا تمجيد، تسبيح، تهليل، تكبير، تمجيد، كل هذا داخل في الذكر. أما عندما تتحدث عن نفسك أنت تقول والله أنا مثلا أصلي في هذه الصلاة صلاة الخاشع الذليل، قاعد تخبر عن نفسك، شلون شغل بالملائكة قاعد أنت تسوي؟ هذا لا تمجيد، لا تهليل، لا تكبير، لا تسبيح، شنو هذا؟ من وين وارد في الأدعية؟ من وين هذا وارد؟
في دعاء قمر، في دعاء وحمد، في مقام الإنسان يخاطب نفسه، الإمام يخاطب نفسه.
خب.
إلا ما شاء الله لا تعد ولا تحصى.
أدري الكلام أنه ما هو الشاهد على أنه ذكر. هداوش عبارة أنا أستشكل في كونه ذكر، في كونه ذكر هذا الكلام. أنا استشكال هنا مو الإشكال في أنه إلحاح ودعاء وتضرع طبيعي. لو قال شخص في الصلاة أنا لن أفعل المعصية أبدا، طب هذا تضرع مثلا أو عزم على التوبة، هذا ذكر؟ بلي بلي، مو هذا الكلام، هذا البحث. أحد يقول يقول بلي يقول هذا الكلام، الكلام لا إله إلا الله قال بعد بعد كل خطاب لله فهو دعاء فهو ذكر، كل خطاب لله فهو كل خطاب لله فهو يا رب أخبرني عن حال شيخ إحسان شو يصير، هذا دعاء ذكر. ليس كل خطاب لله فهو ذكر يا شيخنا.
ما مرتبط بالصلاة كلام هذا، بينما التلفظ بالنية مرتبط بالصلاة. ما أفهم إنه هذا كلام هذا.
يعني مثلاً لو قال هذا
الملابسات
مرتبطة
التلفظ
بالنية. ليست هذه النية غير إبراز للنية. ليس من ملابساتها، هذا إبراز للنية. فعلى أي حال، فعلى أي حال بلي، فتارة نقول بأن، فتارة نقول بأن مفاد الدليل مانعية كلام الآدمي، وتارة نقول بأن مفاد الأدلة هو مانعية ما ليس بذكر، أو اشتراط أن يكون الكلام ذكران. فإن قلنا بأن مفاد الأدلة مانعية كلام الآدمي، فمع الشك في أن هذا من كلام الآدمي أم لا تجري البراءة عن مانعيته، فيصح التكلم به في الصلاة. وأما إذا قلنا بأن مفاد الأدلة اشتراط الذكر، فحينئذ يشك في كونه شنو؟ ذكران. ومع الشك في كونه ذكران فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم التلفظ به في الصلاة، والإنصاف أنه غير واضح هذه الموارد، هل هي من كلام الآدمي أم هي من الذكر. زين،
يعني المتعارف من كمال كلام فشي ما مرتبط بالصلاة، يجي يقول أنا فشي
هذا استظهاركم سيد
وخلي وخلي كذا كذا فشي مرتبط.
المورد الثاني الذي سنبحث عنه غدا في أنه هل يجوز التلفظ به أم لا، التلفظ بعد الإقامة، وهذا يبتني على أن الإقامة جزء من الصلاة أم لا، نتكلم عنه غدا إن شاء الله. نعم غدا، غدا احنا غدا ندرس، غدا ندرس بلي سيز دبيدار شهر شنبه.
طيب الله مباشر
قبل الصلاة، قبل الصلاة مو دعاء وجهت وجهي
مو دعاء. عليكم السلام والرحمة. أحسنت. خير ممنون.